حبيب يا حسين يا حبيب.
الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن هزيمة أمريكا في أفغانستان فرصة لسلام دائم. طالبان تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين في أفغانستان وتحثهم على العودة إلى أعمالهم. والفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من المماطلة في تنفيذ إجراءات كسر الحصار في غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أقيمت الليلة الثانية لمراسم العزاء بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام أمس الاثنين بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. وفي هذه المراسم التي جرت في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ألقى حجة الإسلام كاظم صديقي كلمة اعتبر فيها إحدى مسؤوليات الحكم الديني هي ردم الفوارق الطبقية وأخذ حق المظلوم من الظالم، وصرح بأن الباري تعالى أخذ العهد من علماء الدين لإنجاز هذه المسؤولية. واختتمت المراسم بقراءة مرات حسينية للرادود الإيراني سعيد حداديان. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الإخفاق العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان يتيح فرصة لتحقيق سلام دائم في البلاد. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أن ضمان الاستقرار في أفغانستان يعد أولوية، مشددا على أن إيران ستساعد على تحقيق ذلك بصفتها دولة جارة وصديقة. ودعا الرئيس الإيراني الأطراف الأفغانية كافة للعمل على تحقيق وفاق وطني في أفغانستان. وطلب السيد رئيسي من وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني رفع تقارير دورية إليه عن تطورات الأوضاع في أفغانستان. أصدرت حركة طالبان عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين في أفغانستان وحثتهم على العودة إلى أعمالهم بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف. وأعلن طالبان أمس انتهاء الحرب في أفغانستان قائلة إن جميع نقاط التفتيش في كابول باتت تحت سيطرتها، وأكدت حرصها على حماية الممتلكات العامة وأرواح وأموال المواطنين. ومن جهة أخرى قال نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر عبد السلام حنفي أنه يمكن أن يواصل موظف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق، مضيفا أنه لن يتم الاعتداء على حقوق أي شخص ويمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب. حول إعلان حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
هرب الرئيس أشرف غني، سقطت كابول بهروبه. القوات الأمنية تركت مواقعها في العاصمة مما دفع عناصر طالبان دخول المدينة للحفاظ على أرواح وأموال الشعب من السرقة كما قالت الحركة. رغم ذلك تواترت أنباء مؤكدة عن عمليات سرقة ونهب محدودة في كابول من قبل أشخاص ادعوا أنهم من حركة طالبان.
أتينا إلى هنا لنحافظ على أرواح وأموال الشعب من السرقة والسطوة وقيام حكومة إسلامية.
هدوء حذر يسود المدينة الآن والجميع يترقب.
نرحب بقدوم طالبان، لا خيار لدينا سوى الترحيب، ولكن نريد منهم الأمن والاستقرار فقد أرهقتنا الحروب.
نريد الاستقرار والأمن ولا شيء آخر.
العاصمة هادئة باستثناء الطرق المؤدية إلى المطار، حيث الآلاف يسعون للهروب من البلاد. أما البعثات الدبلوماسية الأخرى لا زالت تجلي رعاياها. بعدما فقد المواطنون الأفغان الأمل بالصعود على متن رحلات سياحية، ها هم يحاولون التشبث بطائرات عسكرية أمريكية. وتم التأكد أنه سقط عدد من هؤلاء بعد دقيقة أو أقل من إقلاع الطائرة في سماء العاصمة. المدرعات والطائرات المتطورة وقفت عاجزة ولم تستطع مواجهة الدراجات النارية التي يقودها مسلحين بأسلحتهم الخفيفة. طالبان لم تصدق ما الذي يحصل خلال فيديو نشرته الحركة للقادة من قطر، وهم يباركون الانتصار. ويقول ملا برادر أنه لم يكن يتوقع هذا الانتصار الكبير في وقت قصير دون مقاومة تذكر.
دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان وتشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر مفاوضات تتسم بالوحدة والشمولية. وشدد مجلس الأمن الدولي في بيان عقب جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول على عودة جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل. وأكد البيان على أهمية التزام الأطراف الأفغانية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف جميع التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد. فلسطينيا، حيث حذرت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في المماطلة والتسويف في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن ما يحدث في غزة هو تأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن هذا الوطن الذي يعاني، ورغم وجعها إلا أنها تشارك في كل ما يصيب الوطن السليب والمنكوب. وحمل حبيب الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجريمة النكراء التي وقعت في جنين، مطالبا الجميع بتوحيد كل الجهود والتراصي في خندق المقاومة والجهاد في مواجهة المحتل. دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائري كناس ونقابة أساتذة التعليم العالي التونسية إجابة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي إلى رفض منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى المنظمة القارية، وصفة قرار رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي بالموقف اللا أخلاقي وبالانحراف الخطير. وطالبت النقابتان في بيان مشترك لهما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيس الاتحاد الأفريقي ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية. يمنيا، حيث استشهد وأصيب 4 مواطنون في اليمن جراء قصف مدفعي سعودي استهدف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وافادت مصادر مطلعة باستشهاد مواطنين 2 وإصابة 2 آخرين جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرق التابعة لمديرية منبه الحدودية في صعدة. وكان قد استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون يوم أمس الأول بنيران الجيش السعودي في مديرية شد الحدودية. وإلى العراق، حيث أعلن قائد عمليات ديالة للحشد الشعبي في العراق طالب الموسوي انطلاق عملية عاشوراء الكرامة لملاحقة مسلح داعش الإرهابي في المحافظة. وقال الموسوي في بيان أن قوات الحشد الشعبي المتمثلة وبالاشتراك مع الجيش شرعت صباح اليوم بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش ضمن 3 أهداف رئيسية في ديالة. ولفت إلى أن العملية انطلقت باسم عاشوراء الكرامة وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات. وأضاف الموسوي أن العملية مستمرة وبإسناد طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على الفلول داعش وقطع تحركاته ضمن الأهداف المرسومة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشر، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن هزيمة أمريكا في أفغانستان فرصة لسلام دائم. طالبان تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين في أفغانستان وتحثهم على العودة إلى أعمالهم. والفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من المماطلة في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن غزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران في مواجهة جائحة كورونا بفاعلية أكبر من ذي قبل، محور حديثنا في هذا اللقاء. أما ضيوفنا أو ضيفانا في هذا اللقاء، دكتور حسن هانزاد الكاتب والإعلامي من إيران، وسيد حيدر البرزنجي الباحث السياسي من العراق. تشكل جائحة كورونا في إيران الخطر الأكبر في هذه المرحلة التي تعتبر فيها الدولة الأكثر تضررا في منطقة غرب آسيا، فمع الاهتمام الواضح للمسؤولين في الحكومة السابقة والبدء بحملة التطعيم منذ الأيام الأولى من ظهور اللقاحات، إلا أن الانتشار الواسع والمرعب بات يشكل الهاجس الأكبر للجميع، وعلى الخصوص سماحة قائد الثورة الإسلامية الذي اعتبر انتشار هذه الجائحة والسبل وضرورة مكافحتها القضية الأولى والعاجلة للبلاد، وشدد في كلمة متلفزة وجهها وأصدر جملة من التوصيات المهمة للمسؤولين والمواطنين فيها، شدد على أهمية الأداء الحاسم للمسؤوليات والقرارات في التصدي لكورونا. فتوصية سماحته على ضرورة اتخاذ أساليب دفاعية جديدة وقوية تجاه تغيير شكل الفيروس وتحوره يعتبر خير دليل على أن الاهتمام بمكافحة الجائحة كان موجودا منذ اليوم الأول، ولكن ليس بالوتيرة المطلوبة، كما أن تأكيد السيد القائد على أن وفاة أكثر من 500 شخص في يوم واحد والحزن الذي يخيم على أسرهم المفجوعة بهذا المصاب، وكذلك إصابة عشرات الآلاف بالمرض يوميا ومشاكلهم العلاجية أمر مؤلم جدا في الواقع ويحرق قلب كل مسلم ومواطن. لذا فإن على المسؤولين تقبل المسؤوليات لمواجهة هذا الوضع، ويوضح مدى اهتمام السماحة القائد ومتابعته لمجريات الأمور عن كثب. ويرى المراقبون أن تأكيد سماحة القائد على أن المهلة التي حددها رئيس الجمهورية لجمع المقترحات واتخاذ القرار بشأنها عمل جيد، وتشديده على ضرورة تحديد جواب القضية بدقة واتخاذ القرار وتنفيذه لكل خطوة لازمة يعتبر أمرا ضروريا وحجة على المسؤولين لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد. ومما لا شك فيه أن سماحة الإمام الخامنئي قد لفت إلى أن الإرهاق الشديد للكوادر الطبية والضغوط الجسدية والنفسية التي يتعرضون لها هاجس كبير، وتقدم بالشكر للطواقم الطبية والتمريضية، وقال بأنهم في حال الجهاد على الرغم من أن الشكر الأساس هو من الباري تعالى الشاكر العليم، فيما لفت إلى أن النفقات الباهظة لاختبارات تشخيص مرض كورونا ودعا الحكومة ومؤسسات الضمان للمساعدة من أجل الكشف عن المرضى ووضع اختبارات التشخيص بصورة مجانية وواسعة تحت تصرف المواطنين، الأمر الذي يؤكد أن سماحته لن يقف حائلا دون مضاعفة الجهود لتوفير اللقاحات الضرورية للشعب. وفي الوقت الذي تحاول بعض الدول الغربية إطلاق الادعاءات المغرضة بشأن تصاعد أرقام الإصابات في إيران، نشاهد أن مسؤولي النظام كانوا منذ اليوم الأول قد وقفوا بوجه الجائحة، وما حصل من تصاعد في الأرقام هو بلا شك ناجم عن بعض الأخطاء في إدارة الموقف. واليوم فإن ما تشهده البلاد من دعوات وتأكيدات على مضاعفة الجهود والتلاحم للوقوف بوجه الجائحة هو دليل بارز على تطبيق أوامر سماحة السيد القائد والانتباه للأخطاء السابقة. فتوجه رئيس الجمهورية إلى إحدى أكبر مراكز توزيع الأدوية الخاصة بجائحة كورونا وتأكيد قيادات الجيش وحرس الثورة الإسلامية على وضع كافة الإمكانيات في خدمة حملة مكافحة الجائحة، وكذلك تأكيد السيد رئيس البرلمان على ضرورة تطعيم الشعب خلال 80 يوما، يؤكد مدى الاهتمام والتلاحم بين الشعب والنظام في حل هذه المشكلة التي عمت العالم بأسره. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانيزاد الكاتب والإعلامي الإيراني معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، ما أبرز الأسباب وراء تصاعد الأرقام والإحصائيات الخاصة بالإصابات والوفيات بجائحة كورونا في إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك ولكل المستمعين. حقيقة الحكومة الإيرانية بما أن الآن تواجه فترة انتقال من الحكومة السابقة إلى الحكومة المنتخبة الجديدة، حكومة السيد إبراهيم رئيسي،
نعم،
كان هنالك فراغ فيما يتعلق بتقديم الخدمات اللازمة وتوجيه الشارع الإيراني والشعب الإيراني للالتزام بالبروتوكولات الصحية، ولكن الآن الحكومة على وشك تأليف، وأيضا عرض الحكومة والتشكيل الحكومة على مجلس الشورى الإسلامي. الآن انتشرت جائحة كورونا بشكل يعني تفشت هذه الجائحة في أنحاء البلاد، ولكن الحكومة الآن تحاول السيطرة من خلال توعية الشعب الإيراني وتقديم الخدمات الطبية، وأيضا هنالك تعليمات مشددة منها إغلاق كل منافذ المدن الكبرى والمحافظات، عسى ولعل أن تستطيع الحكومة السيطرة على هذه الجائحة.
طيب، ماذا يعني بنظركم إعلان سماحة السيد القائد بضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة كورونا؟ ألم تكن هناك مواجهة مع الجائحة من قبل، أم أن الاهتمام لم يكن بالشكل المطلوب؟
يعني الحكومة دابت وحاولت بكل إمكانياتها، ولكن لم يكن بغدر القائد الثورة الإسلامية شخصياً يتابع الأمور عن كثب ويعطي توجيهات بين حين وآخر إلى الحكومة السابقة والحكومة الحالية التي على هي على وشك التشكيل. ومن هذا المنطلق هنالك كان ربما تسيب وهنالك إهمال من قبل الحكومة السابقة، مما أدى إلى تفشي هذه الجائحة، ربما عدم التزام الشارع الإيراني بالتوجيهات والنصائح الطبية هو الذي على وأدى إلى تفشي هذه الجائحة الخطرة، ولكن الآن كل شيء بات تحت السيطرة رغم وجود وفيات كثيرة في أنحاء المدن الإيرانية.
طيب، يعني فيما يتعلق ب السيد رئيس الجمهورية وقادة الجيش وحرس الثورة، رئيس البرلمان أيضا، تحركوا جميعا متكاتفين لبذل الجهود لخدمة الشعب، هل سيترك ذلك برأيكم أثره على المعنويات العامة في البلاد؟
طبعا هنالك كل مفاصل الدولة، الحكومة، القوات المسلحة وكل المؤسسات الفاعلة في الجمهورية الإسلامية الآن جنبا إلى جنب تسعى إلى السيطرة على هذه الجائحة، ولكن على الشارع الإيراني أن يلتزم بالتعليمات الصحية، لأن بعد الإعلان إعلان عطلة على مدى 5 أيام أهالي المدن خرجوا من المدن للذهاب إلى بعض المدن الأخرى الشمالية، وهذا يضر بالوضع السائد، يضر بصحة الشعب، ويصل إلى تفشي أكثر من بسبب هذه الجائحة. فلذا الالتزام بالتعليمات والنصائح الطبية هو أمر يجب الالتزام به من قبل كل شرائح المجتمع الإيراني. الحكومة عملت فيما يخصها وما عليها، ولكن على الشعب الإيراني أن يلتزم، لأن هذه الجائحة بطبيعة الحال خطرة وتستطيع أن تتفشى في كل جنبات الحياة الاجتماعية في إيران.
طيب، ما تأثير الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية في هذه الوضعية؟
طبعا الحصار ترك أثرا سلبا على كل مجريات الأمور في داخل البلاد، سواء على الصعيد الصحي وعلى الصعيد الاقتصادي. ولكن بطبيعة الحال إيران دولة لها إمكانيات تستطيع مواجهة هذه الجائحة، لأن الآن هنالك الحكومة ووزارة الصحة تسعى وزارة الصحة لإيجاد مخرج لهذه الجائحة والسيطرة بشكل كامل على جائحة كورونا. وهذا يدل على أن رغم أن الحصار ترك أثرا سلبا على كل جنبات الحياة، ولكن الحكومة وضعت استراتيجية وخطة متكاملة للسيطرة بشكل كامل على هذه الجائحة. بطبيعة الحال كل العالم، كل المجتمعات في العالم الآن هي تواجه هذا الفيروس.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن هاني زادة، الكاتب والإعلامي الإيراني.
شكرا.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ هاني زادة، ونتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. وهذه مساهمة من الأخ غالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإيرانيون المعنيون من وزارة الصحة ولجنة مكافحة جائحة كورونا وباقي الجهات ذات العلاقة قصارى جهودهم للسيطرة على انتشار فيروس كوفيد 19، وقد صرح سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله بضرورة توفير التطعيم واللقاحات المضادة للفيروس، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد، والحفاظ على أرواح المواطنين واتباع جميع التعليمات الطبية التي تعممها وزارة الصحة، وإعانة الكادر الطبي في شتى أرجاء البلاد من خلال التزام بذلك. كما أكد فخامة الرئيس الإيراني الجديد الذي بدأ ولايته على العمل بشكل مثابر للسيطرة على هذا المرض، وأصدر الأوامر للحد من التنقلات التي هي من الأسباب الرئيسية الرئيسية لانتشار الفيروس، وأعرب قوات الشرطة والحرس والجيش عن تعاونها في كافة المستويات وإقامة المستشفيات الميدانية. إن الحكومة الإيرانية الجديدة تبذل المساعي الحثيثة لتحصين الشعب أمام الفيروس، وحتى أن السيد مخبر النائب الأول لفخامة الرئيس رئيسي هو المتولي لتوفير اللقاح المحلي في السابق، ويبذل قصارى جهوده لتوفير اللقاح والعمل المثابر لتحصين أبناء الشعب. نحن نرجو للحكومة الإيرانية التوفيق والنجاح في السيطرة على المرض والحاد من حالات الإصابة والوفيات التي تشهدها هذه الأيام وظروف انتشار جائحة كورونا. ولكم جزيل الشكر غالب من طهران.
شكرا للأخ غالب من إيران على هذه المشاركة، ونتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا، ومن مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ صالح محمد صالح من اليمن ذمار يقول: ندعو الشعب الإيراني الصامد البطل زعيم محور المقاومة والممانعة الوقوف إلى جانب الشعب اليمني المظلوم، ولا ننسى لهم الشعب اليمني هذا الجميل أبدا في مواجهة العدوان. أحيي شعب إيران البطل الصامد المغوار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يا أسياد النصر، يا من تقفون مع المظلومين في كل بقاع الأرض، حياكم الله. شكرا لأخينا أبو الحسين من الأخ صالح من ذمار اليمن. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بصوته:
إخوتي الشعب الإيراني، أتمنى لكم الصحة والسلامة من هذا الوباء اللعين، وسننتصر عليه كما انتصرنا على الاستعمار وأعوانه، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة ورسالة أيضا من أختنا أم علي من التي بعثت لنا بمشاركة تقول فيها: الله يساعدكم ويشافي مرضاكم ويرحم ويغفر موتاكم لموتاكم، وعظم الله جركم وأحسن عزاءكم. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة وهذا التعاطف والتضامن مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة جائحة كورونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. أحبتنا الكرام، إيران في مواجهة جائحة كورونا بفاعلية أكبر من ذي قبل، محور حديثنا في هذا اللقاء. في الواقع نجد اليوم العزيمة والهمة لدى المسؤولين الإيرانيين سواء على المستوى السياسي والحكومي أو على مستوى الجهات المعنية والمختصة بشأن مواجهة جائحة كورونا، تابعين طبعا بالأساس لوزارة الصحة الإيرانية التي تعتبر هي قائدة هذه المسيرة على مستوى الفني والتقني والعلمي، وتعتبر قراراتها التي تشكل برئاسة وزير الصحة قرارات لا ملزمة وواجبة التنفيذ، وعلى الجميع الإذعان لها والخضوع لها وتنفيذها حرفيا من أجل التغلب على هذه الجائحة والتقليل من الخسائر البشرية التي بلغت اليوم حوالي 620 فرد توفوا خلال 24 ساعة الماضية نتيجة هذه الجائحة، وتفشي متحورة دلتا من كوفيد 19 التي على ما يبدو أنها أكثر شدة وقوة من مثيلاتها ونظيراتها التي سبقتها من المتحورات لهذا الفيروس، ونجد ذلك في تصاعد أرقام الوفيات والإصابات في الجمهورية الإسلامية بعد أن بلغت يعني أرقاما منخفضة جدا نتيجة نجاعة ونجاح الخطط التي وضعت للبلاد للتصدي لهذه الجائحة والتقليل من خسائرها. لكن يبدو أن المتحورة الأخيرة التي تعرف بالنوع الهندي منها يعني لم يكن يتصور أنها تكون بهذه القوة وبهذه الشدة. طبعا هذا لا يشمل الجمهورية الإسلامية فقط، هناك الكثير من الدول التي يعني كانت تعتبر من الدول السباقة في أخذ اللقاح، حتى الولايات المتحدة منها وروسيا وغيرها من الدول، الهند أيضا هي من الدول الآن التي أعداد الوفيات والإصابات فيها في الطليعة. ربما الجمهورية الإسلامية تأتي في المرتبة الخامسة أو السادسة أو السابعة، تراوح ذلك خلال الأيام، لكن هناك البرازيل وهناك إندونيسيا، إندونيسيا ربما الآن بالدرجة الأولى في العالم بعدد الوفيات، تليها البرازيل وروسيا وغير ذلك من الدول. نظرا إلى نوع الفيروس دلتا الذي يعني يعتبر أكثر فتكا وقوة وشدة على المرضى، وبالتالي هذا ربما كان مفاجئا للعالم كله بعد أن تمكن من السيطرة على الموقف من خلال اللقاحات الكثيرة التي صنعت في العالم، وتم تلقيح مئات الملايين بل ربما المليارات من البشر بها. لكن هذه المتحورة الجديدة النوع دلتا أو الهندية أدت إلى تصاعد أعداد الإصابات والوفيات في أنحاء العالم، حتى في الدول التي ربما غالبية لا بأس بها من الشعب فيها أخذوا اللقاح في جرعتيه أو على الأقل جرعة واحدة، لكن هذه المتحورة جاءت ربما لتعيد العجلة إلى الوراء بعض الشيء، ليس إلى المربع الأول، لكن على كل أدت إلى يعني تراجع في إمكانيات الإسعاف الطبي وإمكانيات المراكز الصحية. امتلأت المراكز الصحية مرة أخرى بالمرضى والمصابين بهذه المتحورة، وارتفع عدد الوفيات أيضا جراء ذلك. وبالتالي هذا يعني يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، خاصة أن الجمهورية الإسلامية تعاني من الحصار، إغلاق طرق التحويلات المالية منع من استيراد اللقاحات اللازمة في الوقت المناسب في الوقت اللازم في الوقت الذي كان ينبغي كما في كل العالم. لكن هذا الحصار الظالم في هذا المجال أيضا بين يعني ظلامة الجمهورية الإسلامية وظلامة الشعب الإيراني أمام العالم، وأدى إلى إلحاق خسائر بشرية كبيرة بالشعب الإيراني. هناك العشرات من العوائل ربما خلال الأيام الأخيرة أو المئات من العوائل لبست لباس الحزن وإثر فقدها لأحبابها في المستشفيات وجراء الإصابة بفيروس كورونا. على كل نتمنى للجميع الصحة والعافية والتماثل للشفاء، وإن شاء الله هذه الخسائر هي في طورها إلى الانخفاض. نعم، ومعنا الأستاذ سيد حيدر البرزنشي، دكتور سيد حيدر البرزنشي الباحث السياسي من العراق. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. كيف تابعتم وقع مرض كورونا في الجمهورية الإسلامية، وخاصة هذه المتحورة الأخيرة والشديدة منه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجنابك الكريم ولمستمعي إذاعتكم الموقرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء من هذا الوباء وللبلاد والعباد ولكل المسلمين في العالم، لا سيما الجمهورية الإسلامية وشعبها الكريم.
بارك الله فيكم.
واقعا الكل يعلم أن هذا الوباء هو بلاء فتك في البلاد وفي العباد وفي كثير من المحافظات ومن المدن، ونحن نشاهد أعداد المصابين وأعداد الوفيات. لكن تعرف حضرتك، أنا ينقل لي قبل أسبوع بعض الأخوة زاروا الجمهورية الإسلامية لأسباب أيضا صحية. شدة الالتزام ونسبة الوعي المرتفعة لدى المواطنين والتزاماتهم بالإجراءات الصحية وفق الإرشادات التي قالها سماحة السيد الولي السيد الخامنئي كانت عالية جدا، وواضح جدا أنه هناك وعي متزايد بعكس ما نرى في بلدان أخرى.
نعم.
يعني ما زالت المحلات العامة، الأسواق، المواطنون من خلال الميديا والإعلام نشاهدهم كيف ملتزمون بإجراءات الصحة والسلامة.
نعم.
وبالتالي أجد أنه ارتفاع نسبة الوعي تقلل من حدة الخطورة ونسبة الإصابة لدى المواطنين. هذه ضرورية أعتقد وهي بديهية، لكن تعرف حضرتك عندما تأتي من السيد الولي وتكون هناك تجديدات على الالتزام بهذه الإجراءات، يقينا سوف يكون لها أثر، والشعب الإيراني شعب ملتزم بهذا المضامين وفعلا لديه وعي صحي عالي.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد حيدر البرزنتشي الباحث السياسي في مركز الهدف من العراق. حياكم الله.
أهلا ومرحبا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. إيران في مواجهة جائحة كورونا بفعالية أكبر من ذي قبل، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحياتنا، نشكر الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والإعلامي من إيران وسيد حيدر البرزنجي الباحث السياسي من العراق، ونشكركم أيضا على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاركة الرائعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لسماحة آيت الله الشيخ عيسى قاسم. موضوع البحث هو معرفة الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القادر الذي أشهد كل شيء من خلقه بقدرته على عظمته، والذي يشهد كل موجود على علمه، الحكيم الذي أقام من كل شيء دليلا على حكمته، العدل الذي يصرح كل ما صنع بعدله، والذي أنطق الكون كله بأنه لا تخلف ولا غياب لعلمه ولا انقطاع لرزقه، ولا شح في عطائه ولا خلل في صنعه. معرفة أي مخلوق ومنه الإنسان لله سبحانه لا بد أن تكون معرفة محدودة مهما بلغت من حد. معرفة نبي أو ملك هي معرفة بالله عز وجل، هي دون ما عليه شأن الله سبحانه وتعالى. والسبب واضح، لأن كل مخلوق محدود فلا يزيد شيء، فمحدود فلا يزيد شيء مما عنده ولا أثر من آثاره عليه قدرا، يبقى كل شيء منه محدود ما دام هو محدود، فلا يتجاوز ما له من مدارك ومواهب. وبذلك لا تبلغ معرفة عقل ولا قلب مما خلق الله سبحانه كنه الذات الإلهية المتعالية، ولا أي صفة من صفاته سبحانه، وذلك واضح جدا، لأن الله كامل بالكمال المطلق وليس بإمكان المحدود أن يصل إلى حقيقة المطلق أو الناقص، أو وليس بإمكان الناقص أن يلم بكنه الكامل. هذا أمر. والأمر الآخر أن معرفة العبد ربه العلي العظيم على محدوديتها إذا صحت كانت الأعلى والأشرف والأنفع من بين كل ما يمكن أن يناله من معارف. والسر لذلك ألا كمال لشيء ككمال من تعلقت به هذه المعرفة. لما كانت هذه المعرفة عظيمة وإن كانت محدودة، ولما كانت أعظم معارفنا؟ والسر لذلك ألا كمال لشيء ككمال من تعلقت به هذه المعرفة، ولا مالك لخير على الإطلاق ممن دونه، وإنها للمعرفة الألح حاجة للإنسان من بين كل المعارف النافعة. يمكن لك أن تضيع أي معرفة، لكن لا يمكن لك إذا أردت السعادة أن تضيع المعرفة بالله سبحانه. وإنها للمعرفة الألح حاجة للإنسان من بين كل المعارف النافعة، وأكبر كل المعارف ضرورة، والمعرفة التي لا تغني عنها معرفة، الحاجة إلى معرفة الله. هذه وجوه من وجوه الحاجة إلى معرفة الله سبحانه. طمأنينة الإنسان، فقد الإنسان الطمأنينة فقد للراحة في الحياة، واضطراب لها وتقويض لما لها من هناك. ولو طلب الإنسان لنفسه الطمأنينة من نفسه وهو الفقير ذاتا والمحدود ذاتا، أو من غيره، وكل غيره من دون الله سبحانه واقع في أسر المحدودية والفقر في ذاته والحاجة في كل أمره وفعله وما له من حول إلى ربه القادر العظيم، لما كان له أن يجد شيئا ولو قليلا من الطمأنينة التي يطلبها، وكان طلبه لها من عند غير الله وهما وسخفا، بعد أن يكون كل من عداه سبحانه وما عداه ليس له في نفسه من الملك شيء ولا يملك فعلا مستقلا. إذا كان كل من عدا الله وما عداه صفر على الشمال عدم، كان كل شيء من دونه عدما، فمن الاتكال عليه، اللجوء إليه، الاستعانة به عند عاقل لا تجد. فلكي يطمئن عاقل ملتفت إلى خير من خير الدنيا، أقول عاقل ملتفت، فلكي يطمئن عاقل ملتفت إلى خير من خير الدنيا أو الآخرة، وتستريح نفسه إلى حاضر أو مستقبل لا بد من الاعتماد على مالك قدير عليم حكيم رحيم ضامن له ذلك الخير مطلقا أو بالشرط، وإلا بقي محكوما لقلقه واضطرابه وفزعه. والمالك القدير العليم الحكيم واحد لا ثاني معه ولا شريك له، وهو الله العلي الكبير. فمن لم يعرف الله عز وجل لم يكن له سبيل لأن يتخلص من القلق في هذه الحياة ويجد ما يدفع عنه الاضطراب ويوفره الطمأنينة التي فيها راحته، وليطلبها من كل الأسباب، فإن الأسباب كلها لا تعطيه هذه الطمأنينة. ولذلك يهرب هؤلاء المعتمدون على الأسباب، ولذلك يهرب إلى ألف طريق معوج، ويتعلق بألف وسيلة مدمرة كحالة السكر في طلب الطمأنينة التي يحتاجها، لا يحمي من ذلك مال ولا جاه ولا شيء آخر. يصطدم بأمور، بتحديات، بمآزق لا يجد منها مخلصا للشعور باليأس مهما كان. وهنا تبرز الحاجة لله عز وجل بشكل جلي. ولذلك يهرب إلى ألف طريق معوج، ويتعلق بألف وسيلة مدمرة كحالة السكر في طلب الطمأنينة التي يحتاجها، وهو فيما يأخذه من هذه الطرق والوسائل يفسد نفسه ويضر بمن حوله ويعطل جو الحياة ولا يوصله إلى ما طلبه، وإنما يأخذ به إلى الغفلة والسباط الذي يعقبه أسفا، يعقب هذا الرجل فوق أو الإنسان فوق الأسف، الاهتداء إلى الغاية. الأكل والشرب والمأوى واللباس والنكاح وكل ما ماثل ذلك وما هو من مقدماته من علم وعمل أسباب تطلب لبقاء الحياة، وفيها لذائذ لا بقاء لشيء منها بعد موت، فإن لم تكن حياة بعد الموت فلا غاية لهذه الحياة. فلا يمكن الإيمان بغاية لحياتنا التي نحياها حاضرا في غياب معرفتنا لله سبحانه القادر على إعادة الحياة لمن قد مات، والتصديق بوعده بهذه الإعادة والحياة الأخرى التي لا انقضاء لها، وهي حياة ذات سعادة أبدية لمن أحسن عملا في هذه الحياة. وهنا تبرز غاية الحياة، ومعرفة الله سبحانه وما تؤدي إليه من التصديق بوعده ووعيده، وأن حياتنا الدنيا من أجل تكميل الإنسان نفسه بهدى وتوفيق من ربه وإعمال إرادته الموهوبة له منه تبارك وتعالى، والإعداد للمستقبل الكريم الموعود، هي وحدها التي يتضح معها أن لحياتنا هنا غاية. وتتحد هذه الغاية وتتحدد هذه الغاية، وأنها غاية تعظم في ضوئها قيمة هذه الحياة. معرفة الطريق، لا يكفي الإنسان أن يعرف غاية الحياة ويجلها ويعطي من نفسه الاستعداد للتهيئ لها وإمضاء حياته في سبيلها، إنه لا يهتدي الطريق بنفسه إلى ذلك بعد أن كان يعيش الجهل الكامل بأمر آخرته، وهي غيب كامل بالنسبة إليه، لا يعرف عنها شيئا من نفسه، وإن عرف أنها كائنة ولا بد منها بأي معرك له بذلك. فالطريق إلى كسب الآخرة ومعرفة إعداد النفس لما تقتضيه طبيعتها وأجواؤها وشروط السعادة فيها وما يوجب شقاءها كل ذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتلقاه من الله العلي الخبير معيد الحياة وخالق الآخرة. فصار لا بد من معرفة الله سبحانه لمن أراد التعرف على طريق الغاية وكيفية إعداد الذات إعدادا يتناسب معها. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنطقنا بالحق واجعلنا من أول من يتبعه وجنبنا القول بالباطل والعمل به واحمي دينك وانتصر لشريعتك وأيد وسدد وانصر عبادك المؤمنين يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا وفك أسرانا وجرحانا واشف مرضانا وفك أسرانا وسجنانا واشف مرضانا وجرحانا ورد غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة ونصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، نسألكم الدعاء.
أغمض العينين أعمى والشقى في ينطوى والشقى في ينطوى حائر بين الليالي في بحور من عذاب ضايع بين الخيال بين أوهام السرى بين أوهام السرى هل يضل العمر ملقا في مهب للرياح أو سيبقى الليل دهرا مانعا نور الصباح سيدي رب العباد سيدي رب العباد اهدني سبل الرشاد ها هو القلب استكان نبضه صوت الأذان نبضه صوت الأذان حائر بين الليالي في بحور من عذاب ضايع بين الخيال بين أوهام السرى بين أوهام السرى سيدي من لي سواك هب لي نورا من سناك أنت كهفي في الحياة أنت ذخري للممات دلني أين الطريق دلني أين الطريق لا تذرني كالغريب فأغثني يا مجير واعف عن عبد فقير واعف عن عبد فقير حائر بين الليالي في بحور من عذاب ضايع بين الخيال بين أوهام السرى بين أوهام السرى بين أوهام السرى بين أوهام السرى
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآلي محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا